طبعا لما يكون المبارك كثيرة يبقى الباركات أكثر. فيقول لك مثلا ده الغنم بتوعه أو مثلا الإبل أو البقر أو الأنعام ها طول هنا وهنا 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 تبرك في هذه الأماكن. تعدد المبارك ها يؤذن أو يشعر بكثرة الإيه النعم. له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح يعني لا يشكيها في العمل ولا تخرج. انت عارف انت في لغه الفلاحين كلنا فلاحين مثلا في بلدك في قرايبك يقول لك ده سرح بالايه بالبهائم. سرح يعني ايه؟ يعني خرج بها لتعمل في الحقول فهم؟ فدي معنى سرح. فهي تقول قليلات المسارح يعني مع كثره هذه الابل فهي لا يجعلها لا يطلقها للعمل بل يجعلها باركه تنتظر أن تقدم للضيفان كرما لهن كرما للضيفان. قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. المزهر هو نوع من الملاهي ويقال هو العود الذي يضرب به في مجالس الضيفان. طبعا ده احنا قلنا ان ده كلام متعلق بايه بعادات العرب مش بنتكلم على شمائل أو أخلاق أو طبائع المسلمين. فبالس انت ما ايه ما تبقاش. وزي العلماء قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قبل واقر اراد ذلك ليس على سبيل الحكاية مش على سبيل الحكاية وبس حدوته يعني انما على سبيل بيان حسن العشرة والحظ على ذلك وما في ذلك من الخير وانه هو الاول الذي يسعى اليه المسلم. ويظهر هذا من الحديث الاخير. إذا سمعنا أصوات المزهر أيقن أنهن هوالك. وكأن هذه الإبل الكثيرة لصاحبها مسلك معين وهو أنه يستضيف الضيفان كثيرا ويجعل لهم من مجالس اللهو والترحاب ما يضرب به بالإيه يضرب فيها بالمزهر. وأن هذه المجالس إنما تجعل للضيفان انتظارا لإعداد الطعام لهم. فاعتادت الإبل ذلك وأنها مع طول الأمد إن كل ما يسمعوا هذا الحال باعتبار التمييز الفعل مع الصوت يحس إنه إيه سيذبح أحدهم خلاص فهم. ودي حقيقة على فكرة الكلام ده ما فيهوش يعني زي ما نقول إيه كناية أو زي ما نقول مجاز. دي حقيقة إنه لو تعود الحيوان على حدوث فعل مرتبط بصوت تحدث له تفاعلات يسموها تفاعلات فسيولوجية يعني وظائف طبيعية من وظائف البدن يعني سواء يعني انزيمات الكبد دوران الدم مراكز مخ معينة تتعمل بطريقة معينة. ودي تجارب بيجروها على الحيوانات ليرتبط بها علاجات وإجراءات طبية بالإنسان. فمثلا في تجارب يعملوها دايما انه يأتوا ببعض الكلاب وبعدين ايه في زمن في ساعة وقت معين يرنوا جرس وبعض الجرس يقدموا له الطعام فهم؟ فمثلا بعد اسبوع او عشرة ايام او اقل من ذلك او اكثر يضربوا الجرس ولا يقدموا الطعام فيجدوا اللعاب ثالث ويأخذوا عينة من دمه يجدوا كل الانزيمات المسؤولة عن الطعام مالها انطلقت بعد سماع الصوت بعد سماع ايه الصوت قدالك. فده تفاعل طبيعي حقيقي فهم. ودي حقيقة طبية ثابتة وخاصة في جانب الحيوان اللي بيميز بالأصوات أكثر من تمييزه بإيه أكثر من تمييزه بالصور فاهمين يا إخوان. يعني دي مسألة لو أنت جربتها وتتبعتها هتجد لها يعني مثلا في شيء بيحدث معنا شخصيا في بجوار السكن كلاب جعلينها أصحابها للحراسة في قطعة أرض فضاء أو مكان مبني. هذه الكلاب اعتادت ان هي لما تسمع صوت ألف التنبيه في السيارة كلاكس يعني تيجي. فكان إيه بس ممكن تطيع بعض الطعام أو مش عارف إيه يعني أشياء كده. تخيل إن مهما كانت الساعة في أي ساعة من الليل سواء كانت مبكرة أو في عمق الليل أول ما تسمع وتكون في مكان بعيد جدا أو نايمة تلاقي إيه جريت على السيارة وصعدت على السيارة وكأنه موكب ترحيب. طبعا بالكلاب نسأل الله عليه السلام لكن فيه خير عن كثير من البشر. لكن هذه مسألة قد يتعجب منها بعض الأولاد لما يكون إيه في أي وقت بالليل أو نهار أول ما يسمع وميزها يعني ميز فنشوف شوف التمييز وصل إلى أنه ما يختلطش عليه أصوات السيارات الأخرى. فهي تقول ذلك شوف الحقيقة شوف إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. فالإبل تعودت من صاحبها أنها إذا سمعت مجلس الله والترحاب الذي يعده الرجل لضيفانه انتظارا يبقى على طول حياتي الذابح ويأخذ إيه ويأخذ بعضهم ويذبحوا للضيفان واحد أو أكثر بقى حسب فخلاص تصطبط بهم أول ما يطلعوا الصوت ده الصوت بتاع الذبح زي ما الصوت بتاع الأكل الصوت بتاع الذبح. وهذا إشعار بأن هذا الرجل كثير الضيفان عظيم الكرم صح لا إشعار بذلك. ما زوجي مالك وما ملك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. طبعا ملاحظين أن الكلام في الشرف مرتبط بالكرم لأن هذه من شمائل العرب. وكان رجل تجارية يسمى حاتم الطائي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على كرمه أثنى فهم. والعجيب يا أخوان إن الجاهلية الأولى كان لأصحابها شمائل انعدمت في كل جاهلية يعني لا تجد هذه الشمائل في جاهلية القرن العشرين فهم؟ لا في جاهلية الغرب مع أفريقيا ولا في جاهلية اليهود والنصارى مع المسلمين ولا في جاهلية الحروب الصليبية ولا في جاهلية الحرب الشيوعية في الشيشان ولا في لا تجد أبدا سبحان الله. هؤلاء بالرغم من أنهم هم المعنيون بوصف الشرك ووصف الجاهلية ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى هم أول الجاهلية وعنوان الجاهلية لأن القرآن ضرب بهم المثل لها ومع ذلك كان فيهم من الشمائل ما لا يوجد في أي جاهلية على الإطلاق. قالت الحادية عشرة وهي المرادة بالحديث والحديث كله سمي باسمها حديث أم زرع. ليه بقى؟ لأنها لما تكلمت جمعت فهم وأبانت ولم يكن هناك ثناء من زوجة على زوجها مثل ثناء هذه المرأة على زوجها. ويدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون في موقع زوجها فهم ورضي بأن تكون في موضع زوجه وده أشرف المقامات على الإطلاق صح. يدلك على أن المرأة هذه جمعت وأحسنت وأكملت وأتمت في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي لنفسه بموقع زوجها ورضي لزوجه بموقعها لأم زرع. قالت الحادية عشر زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ زي ما ذيك قالت إيه مالك وما مالك فنفس القضية أيضا تتغنى بأبي زرع. العلماء بيقولوا أبو زرع قد يكون تعرفين أبو زرع كنية وليس اسم صح. إحنا عندنا الاسم والكنية واللقب. الاسم أحمد علي محمد حسن والكنية ما كان مسبوقا بأب أو أم فهم أم خويلد أم هاني أم سناء أم أحمد أم فلان أم فلان أو أبو عبد الرحمن أبو بكر أبو زرع هذا يسمى إيه كنية. واللقب كشمس الدين وزين الدين وزين العابدين هذا يسمى إيه لقب. يبقى لما يكون أبو فلان يبقى إيه حتى لو كان اسمه يعني حتى لو كان أهله سموه بذلك ها أو أولياء أو أبوه أو أباء سموه بذلك إلا إنه إيه كنية فهم؟ فقد تكون كنيتك واسمك قد تكون كنيتك وإيه واسمك فهمين؟ طيب فقال وهو لعلها كنية ولعلها صفة والصفة ممكن تكون بالكنية أو تكون بالاسم أو تكون باللقب صفة عموما زي ما قلت فلان ده أبو الكرم فلان ده أبو المجدعة أبو الرجولة فعنا يجين نصف بوصف فنقول مثل هذا قالوا لعله كان كثير الزرع وكثير النماء وكثير المال فأطلقت عليه أبو زرع فاهمين ولعله إيه اسمه يعني بس إيه من باب النوم وهم يقولون ذلك من باب أنهم يرون أن المرأة لما تكلمت عن زوجها إنما تكلمت عنه ووصفت الثناء وهتشوف إزاي وصفت الثناء زوجي أبو زرع اللهم اجعل أزواجنا مثل أم زرع يا رب بس لابد أن أنت أيضا يا إخوان سامحوني كثير منا مطفل كثير منا مطفل إلا من رحم الله تعالى بمعنى أننا إذا أردنا أن نأخذ لازم نكون منصفين ولا تظن أن أنا بتكلم الكلام ده يعني أنا في مقام العدل ومقام الخير لعل أول من ينبغي أن يتذكر بهذا الكلام هو محدثكم يعني الواحد بيتكلم هذا الكلام وبيحاول يعمق في نفسه هذه المعاني لعل الله عز وجل ينفعه بها ونعوذ بالله من أن نذكر به وننساه يعني ما حدش يقول ان الكلام ده بقى انت تظن تقول يعني ده لا بالعكس ده الواحد نسأل الله ان يصلحنا وان يعافينا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا وان يخرجنا من فوق واسفل اهوائنا وشهواتنا يعني عندنا من السوء ما الله به عليه نسأل الله ان يسترنا ولا يفضحنا وان يخلصنا من شرورنا وسيئات اعمالنا لان البعض يظن ان الواحد لما بيتكلم كده يعني انه ايه انه هو يعني بيأدي الدور ده ببراعه بالعكس ده هو الواحد بس بيحاول يتعلم عسى أن يصلحه الله تعالى ويصلح به ويصلح نفسه وزوجه وتعرف أن من نعم الله تعالى وأصلحنا له زوجة فنسأل الله أن يصلحنا ويصلح أزواجنا وذرياتنا فكثير منا مقصف يتمنى أن زوجتي تبقى عائشة وخديجة وحفصة يتمنى أن زوجتي تبقى فلانة وفلانة من الصالحات وهو زي ما هو هو تيجي تقول له طب وانت يقول لها انت اخته ودي اعمال اخته ودي زوجه صالحه وفين طاعه الزوج تقول له طب وانت مش برضه معامله لا انا زوج انا مهما كنت ما هي مش عارف ايه مهما غلطت انت ما تغلطيش يعني هو ايه الباب مفتوح بالنسبه له لكن هي اللي ايه عليها قيد لا ينبغي ان تكون مطفل بل اذا اردت ان تطلب فينبغي ان تعطي مش كما تطلب انت عارف المطفف اذا ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون نعوذ بالله من ان نكون منهم والمطفف اعجبني كلام بعض اهل العلم قال واشر التطفيف ما كان في الجرح والتعديل اشر التطفيف ما كان في الجرح والتعديل ساعه نيجي يتكلم عن نفسه يقول لك الحمد لله رب العالمين انا الحمد لله جوزتك وعملت لك بيت وجبت لك وعملت فيك وسويت ولميتك مش عارف منين وما كنتش لاقيه تاكلي الحمد لله بتاكلي والحمد لله وكانه اما انا ما عملت خدت ايه انا خدت غير وجع الدماغ والمشاكل واللي جاي لي من وراك ومشغل لي النهار ما خدتش حاجه ما خدتش ان هي كانت سبب عشق له ما خدش ان هي كانت سبب قيام دار له ما خدش ان هي كانت سبب وجود ولد له وصار اب بعد ما كان يعني ما بيتذكر محدش عارف حتى اسمه ولا وصفه بقى ابو فلان طب ما هي سبب ان انت بقيت ابو فلان يعني حتى الناس كان الاول بيقول لك يا فلان دلوقتي بقيت انت ايه يا ابو فلان طب بس يعني كل هذا لا انما لابد ان الانسان يبقى يعني سامحوني يعني لا يكون مطفف بل ينبغي أن ينظر لنفسه ينظر الله أخذنا بسبب زوجاتنا من الخير الكثير الحمد لله الذي عفنا بهم من الزنا في هذا المجتمع الذي يجرك من قفاك ومن جيبك ومن ذراعك ومن رجلك الى الزنا. مش بيجرك كده يعني، ده يعني زي ما يكون بحبال، صح ولا لا؟ بتركب المواصلات بتجد، بتركب مش عارف ايه بتجد، بتخش محل بتجد، بتخش مدرسه بتجد، بتخش جامعه بتجد، بتخش وظيفه. الحمد لله، ينبغي ان تعترف بهذه النعمه وتحافظ على هذه المراه. مش انت لازمتك ايه، وانت لا رسم ولا جسم ولا شكل، ولا خدتك كده وخلاص، وانت مش عارف ايه، وانت عمال ايه، مفيش. وهو بقى بالنسبه لها هو كان امل وسيمه كل الناس كانت بتتمناه، والحمد لله قبلها. ويمكن هو يعني قاعد يتقدم ل 30 واحده لحد ما لقى واحده ترضى بيه ولا يعترف. هذا تطفيف يا اخوان، هذا تطفيف. زوجي ابو زرع، وما ابو زرع اناس من حلي اذناي وملا من شحم عضضاي، وبجحني فرجحت الي نفسي، وجدني في اهل غنيمه بشق او بشق لغتان، فجعلني في اهل صهيل واطيط ودائس ومنق، فعنده اقول فلا اقبح، واركض فاتصبح فاتقمح. ام ابي زرع، فما ام ابي زرع؟ ركومها رداح وبيتها فتاح، ابن ابي زرع فما ابن ابي زرع؟ مضجعه كمسل شطبه، وتشبعه ذراع الجفره، بنت ابي زرع فما بنت ابي زرع؟ طوع ابيها وطوع امها وملء كسائها وغيظ جارتها. جاريه ابي زرع فما جاريه ابو زرع؟ فما جاريه ابي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقص مرتنا تنقيسا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تنخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. فنكحت بعده رجلا سرية ركب شرية وأخذ خطية، وأراح علي نعما ثرية، وأعطاني من كل رائحة زوجة، وقال كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذه الرواية التي نقلها الترمذي في رواية عند مسلم، إلا أنه طلق وأنا لا أطلق. فقالت عائشة، يا رسول الله، بل أنت خير من أبي زرع، بل أنت خير من أبي زرع. زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ عرفت، هذا من الود والمحبة التي تشعر بماذا؟ التي تشعر بماذا؟ بالود بين الزوجين. الله يرزقنا بأن يرزقنا في أزواجنا مودة ورحمة، وأن يجعل من بيوتنا البيوت المؤمنة. أناس من حلي الأذناي، أناس يعني جعل الذهب في أذني كثير حيث يتدلى، حيث يتدلى ويتحرك، وكل شيء تحرك بعد أن تدلى يسمى قد تنوث، قد تنوث. ومنها نوثتها، والنوثة هي الضفيرة في المرأة. المرأة لما الزغوبة الضفيرة، لما تمشي المرأة بتعمل الضفائر، تتحرك مش كده، تحت ثيابها أو بكبتها، فتسمى إيه الضفيرة دي، عشان لهذه الهيئة متدلية متحركة تسمى ايه؟ نوثة. فكل شيء متدل متحرك يسمى ايه؟ نوث او نوثة، فهم؟ فأناثة يعني جعل الذهب في اذني كثيرا حتى تدل وتحرك، فهم؟ طب ليه بدأت بذكر الذهب؟ شو انت زوجتك؟ أنا بكلمش على حد معين أخوان، أنا بكلم عن نفسي لألا يظن أحد من الإخوان، جمعني الله وإياكم على الخير وجعلني وإياكم من أهل الشمائل الطيبة أنني أقبح في أحد، أعوذ بالله من ذلك، عبر إلى الله من هذا يكون مجلسنا فيه من هذه الإيه؟ من هذا السوء. إنما هو على سبيل التذكير، ما باله أقوال. فهم؟ تقول لك ده هو يوم ما جوزني جاب لي حلق عرة قد كده، ها، وبعدين بيعهولي عشان نجيب ملاية السرير ونجيب اللحاف ونجيب مش عارف. فالذهب عند النساء محله، ها، محله تفاخر وزينة، أو ما ينشأ في الإيه؟ في الحلية، أو ما ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. فالحلية يعني الزينة، المرأة مجبولة على التزين، ومعروف إنه أعظم ما يتزين به الناس على العموم، مش على الخواص، على العموم الناس الإيه؟ الذهب. طبعا في أرقى من الذهب وأغلى من الذهب، لكن العموم هو إيه؟ الذهب، صح؟ فهي عايزة تقول إن الراجل ده إذا كان على موضوع الذهب فهو مخلي ودني مش قادرة تشيل الذهب اللي فيها، فهم؟ تعبير عن إيه؟ عن كثرة ما أصاغها من الصيغة وما ذهبها من الذهب. أناس من حلي أذناي وملأ من شحم عضضاي، لحم اكتافي من خيره، أنا تخنت وربربت في بيته، كنت جاي غلز على عظم، فهم؟ ما حد يعني يا رب نسائنا يقولوا ذلك، كل واحد تقول لك أنت خسرني عظم لحم ورميتني عظم، فيش واحد قالت إن أنا مع إني معظمهم تخنوا في بيت الأزواج لكن برضو عظم، عرفش العظم ده هاتفه، كل واحد تقول لك أنت خسرني لحم وانا بنسى عظم، لا، ومجرأة بتقول ها اخذني عظم وايه وملأني شحم، وملأ من شحم عضضاي، كناية على ها رغد العيش. فمن حيث الزينة والذهب والصيغة اتاني بالكثير، ومن حيث رغد العيش تعبر بألفاظ دقيقة، وملأ من شحم عضضاي وبجحني فبجحت الي نفسي، يعني جعلني مسرورة فرأيت السرور في نفسي. فلان تبجح أي أنه استشعر أنه يرى في نفسه ما لا يرى في غيره. ولذلك احنا في العامية لما واحد يتكلم كده يكون قاعد وسط الناس ويتكلم مثلا من غير إذن كأن يعني هو اللي يقول لك فلان ايه بجح، فهم ليه؟ كأنه يشعر بنفسه. فبجحني أي أدخل على نفس السرور وجعل من أسباب السرور ما تشعرني بأني. تعرف أنت ممكن مثلا تدخل على زوجتك السرور بأسباب معينة وبعد ذلك برضو الإيه مش راضية، لكن هي وبلغ معها من إدخال السرور حتى هي استشعرت ذلك، فبجحت إلي نفس، يعني السرور ده بقى صفة من صفاتي وبقى شأني من شؤوني من كثرة حرصه على سروري وإدخال السرور علي. فبجحني فبجحت إلي نفسي. خذوا بالكم من التعبيرات، عمق الوصف ومدى الثناء عليه بأثر ذلك عندها. أنا لما أقول لك فلان والله ما مش مخلي على حط غبار وبيعمل وبيجيب، لكن أنت أنت ما طب أنت هو طب أنت أنا مش مرتاحة معاه أنا عايز أتطلق، يبقى ما بقاش موطن ثناء، صح ولا لا؟ يعني لو امرأة تكلمت عن زوجها بالخير وذكرت في حق زوجها لكن هذا لا يجعلها مسرورة أو لا تشهد له في نفسها لذلك، يبقى مجهود ضايع. لكن لما تحكي المرأة افهم أنها وجدت أثر ذلك في نفسه، فبقت المصحة ذات الطين أثنت عليه وبينت أثر هذا الثناء في نفسها، وده غاية ما يتمنى الزوج في زوجته، صح ولا لا؟ انت ممكن تهتم انك انت تأتي لهم بطعام بشراب حتى لو مش على قدر مقدرتك، ها، وتجاهد نفسك، ويكون بغيتك الا تحرم اولادك ان تدخل السرور عليهم، صح ولا لا؟ مش ده وارد؟ وارد موجود يعني. فلما تفعل ذلك وبعدين هم برضو ايه يعني بعد ما تعمل ده كله مع الزرع يعني تقول لك ما جاب الغراب لامه، طب هيعمل ايه يعني بعد ده كله؟ ما فيش اثر، ما فيش استجابه، ما فيش مصلحه، طب ده يقعد لكن اهل القناعه، اهل الرضا، اهل الود، اهل الانصاف، ها، الاعتراف بالجميل
وده أمر عظيم جدا ينبغي أن يتحلى به كل رجل وامرأة، فهم؟ حتى ولو مش الغضب، يعني خليك في ساعة الرضا. لما أقولك إيه رأيك في زوجتك، تقولش في ساعة الرضا كده تطلع على الاتباع بعد كده. طب في الغضب دي بيقول غضب، غضب يعني إيه؟ وسواس الشيطان وأذى الشيطان، والشيطان بيجي من أدم مجرى الدم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغضب، وإن العبد قد يتذبذب فيتكلم بكلام الكفر. في الغضب، طب وفي الرضا؟ دول قاعدين في الرضا. فالإنصاف ينبغي أن يتحلى به العبد ويتكلم بشيء من الموضوعية والحيدة التي فيها الإنصاف على الأقل. دي مش بتتكلم بإنصاف بقى، بتتكلم بإيه؟ بمحبة وود وبث الخير. شو بقى؟ شوف مدى الإنصاف ومدى المدينة فيه. لا مش تمام. مين دي؟ فين مصلى؟ مش مقصر يا خمس. ليش ولا درجة؟ لما تكلمت عن نفسها، لما تكلمت عن نفسها وأصلها قللت. قالت وجدني في أهل غنيمة بشق. يعني ناس عندهم شوية غنم قليلة جايبينهم بالعافية. تفهم؟ أي واحدة لما بتيجي يحصل خصومة بينها وبين زوجها، ممكن تكون يعني أهل قلة، وطبعا انتوا عارفين القلة والكثرة دي ليس فيها معرة، الفقر ليس بعورة، صح ولا لا؟ لأن الفقر الإفقار والإغناء بيد من؟ بيد الله وحده سبحانه. فليس الغني غني بمهارته، وليس الفقير فقير ها بإيه؟ ها بعجزه، صح؟ لكن هي مقادير. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، وأما إذا ما ابتلاه فإيه؟ فأكرمه. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. إذا هذا القدر رب العالمين، وهذا هذا ابتلاء رب العالمين بكتابة رب العالمين، صح؟ لكن في بعض الأحيان الإنسان بيكابر، بيكابر. فلاحظ لو تكلم مع أهله أو رجل تكلم مع امرأته، ثم يجي في صيغة الخصومة أو في الكلام عن أهلها تقول له أنا عارف إيه وعيلتي وأحسن من عيلتك، وممكن يكون المسألة ما فيش فيها الكلام ده كله. وده من الغباء، من الغباء أن المرأة تترفع على زوجها بهذه العبارات وبمثل هذه الأمور. وأيضا من يعني اسمحوا لي وإذنوني، من الدناءة والخصة في الرجل اللي يطعن في أهل امرأته أو يعيرها بقلة أهلها أو بوضاعة وقلة شرف نسبها. لا انت ابوك كذا وانت مش عارف ايه، وانت بيتك ايه، وانت اهلك ايه، وانت مش عارف تربيت ايه. هذا من دناءة الرجل وخسته ووضعته، عفانا الله وإياكم من هذا. ولا ارضى لاحد من اخواني ان يقع في ذلك ابدا. تجنب هذا الباب تماما. قل لها انت سيئه، انت مش متعلمه، انت بليده في الحس، انت ما بتفهميش. قل لها ذلك منها منها، انت مربيها، انت المسؤول عنها. اما اهلها هذا لا يجوز. في المرأة لما تكلمت قالت وجدني، قللت نفسها، وجدني في أهل غنيمة. الغنيمة تصغر إيه؟ غنم، يعني كان واحدة كده وإيه وبالعافية جايبينهم خلاص. ونقلني فجعلني في أهل صهيل وأطيف ودائس ومنق. الصهيل صوت الخيل، والأطيط صوت الإبل، والدائس البقر الذي يدوس الحب ليدريه ويدرسه، والمنق هو ما يكون من آلة أو ما يكون من غنم كثير يسير على الحب الدائس ليفصل قشره وعصفه عن حبه، منق من التنقية يعني. فعايز أقول إن هو جابني كنت يعني قليل في حال قليل وفي ناس قليلة. هي بتتكلم عن نفسها، هي بتتكلم ايه عن نفسها، زي ما زوجة كده تكون صالحة وتكون كده فيها من ام زرع شبه، قلت والله جزا الله خيرا ستتني وهناني وخلاني كده في بيت وسطرني وبيقدري حاجتي وكنت بتبهدل في الناس قعدني في بيتي وكرمني، فاهم؟ لكن كثير من النساء يكون من عشير ناس الله يهديهن ونصلحهن، تقول لك انا من يوم ما شفتك ما حصلش وما شفتش وانا عملت يعني الى اخر ما يكون ناس الله نعطيه. خلينا نعرض للايه للوجه الحسن، كفايه الله الوجه. فجعلني في اهل صهيل وأطيط وبائس ومنقر. يعني هذا الرجل كنت في قوم ذا قلة من الفقراء على أد حالهم، ونقلني في الثراء. وتعرفين طبعا ان العرب كان اعظم اموالهم ومظنة الثراء عندهم في الانعام عموما، من خيل ويبن، مش كده صح ولا لا؟ والخيل المسومة والانعام والايه والحرف، ذلك متاع الحياة. هو ده الحاجات اللي كانت عندهم ليها ايه، فنقلها في ذلك. فعنده طيب بتكلم بقى نقلها، لما نقلها ما زلناهاش بقى بالجد، ما حولهاش بقطعة أساس، ما قالهاش بقى أنا جبت كنت جربوعة وعملت كهان، تتكلمش أنا أشوف عملت بني أدمة. كلام طبعا ده الحقيقة بيبقى مؤلم جدا، وينبغي للعبد أن يتراجع عنه وأن يحذر أن يقدم هذه المنطقة، وحتى لو وقع فيه في غضب يعتذر ويتوب إلى الله تعالى، فهم؟ ويحفظ لامرأة حقها ووجدانها ومعنوياتها، لأنها جزء منك وتحمل اسمك وتنتسب لشرفك، فالطعن فيها طعن في نفسك وليس من الشيم ولا من الأخلاق. وإن فعلت فتب وارجع، ورب نفسك على حسن الكلام، ورب نفسك على الإنصاف وستر العورة، حتى لو عندها عورة، حتى لو أبوها راجل زبال ولا راجل مش عارف بيشتغل فين ولا راجل حرامي، حتى استر عورتها وأعزها بعز الإسلام، انت خدتها بينها، فلا ينبغي أن يكون لها كرامة غير إيه، ولا تضيع كرامة الدين بما لا يضيع به. إذا بقى أن أبوها وأنت تقعد، أو أن أباها كان له موقف ولا كان فيهم ولا، فهذه مسائل ينبغي العاقل أن يقترب منها. فيحكي بالرغم أنه هو جابها من ناس قليلة، ناس غلابة، راح اتجوزها من ناس غلابة، ناس قليلة، لا شرف ولا مال ولا عز ولا سلطان، وجابها في الشرف والمال والعز، وبعدين لما جابها ما زلهاش ولا جعل هذا سلطان عليها وسيف على رقبتها، جبتك وخليتك مش عارف وزي وعملت ديك أبدا. فعنده أقول فلا أقبح، زوجتي تيجي تكلم معاك تقول لها كده ما تعرفش تكلمي كلمتين على بعض، تحسك ده شيخ ايه الارض ده، ده انت تكون بقى انت مؤدب يعني، ده اللي انت ما تكون يعني، لان في واحد تاني بقى بيقول حاجات نسال الله العافيه مثلا، تقول تفتح معاه موضوع او تساله في حاجه لو تفهمي حتى السير ايه، تخش لها تقرا كتاب اللي بتقري فيه انت فاهم حاجه كده، فيقبل حتى من غير تقبيح. تقول اقول فلا اقبح، يعني مهما يكلمك يقول لها بارك الله فيك ما شاء الله ست ولا كل الستات، الله اكبر، شوف ما شاء الله عليك انت ست، يعني ربنا يزيدك كمال وعقل. فلا اقبح وارقد فاتصبح، مش بقى يخبطها برجليه ما تقوم لا انت هتعمل الظهر ده المحسن نسال الله العافيه والسلام، بل يراعي انها لها حق حقه، واللي من حقها تعيش من حقها تنام من حقها ترتاح، وان كان له حاجه يبقى بيرفق يا فلانه يا ام فلان. وارقد فاتصبح، يعني ترقد تاخذ راحتها في النوم وكانها تحيا لحالها، هذا تعبير عن مدى الرغد صح، بالرغم ان هي زوجه تتكلم دلوقتي من تحت منه مش بعد ان فرقتهم، تتكلم ايه يعني توصف مكان حالها وهي معه، فاهم؟ تصف وهي ايه معه، مع ان الكلام ده هو بعدما تركها وتزوجت غيره، لكن اقصد اقول المشوف بتصف. فاتقمح، العرب كان من اكثر من اعز العزيز عندهم الماء، من اعز العزيز عندهم الماء والغرز، والى وقتنا هذا مع فرق الصوره والشكل، لكن انت طبعا بعضكم كثير اللي سافر في ارض العرب وارض الجزيره سواء لحج او عمره او عمل او غير ذلك، يجد انه بعيدا عن يعني الحرم مثلا وماء زمزم بيبقى الماء ايه عزيز لازم تشتريه. فهي تصف انه هو الموضوع ده في بيت ابي زرع ملوش حد. أتقبح لما تقول قمحت البعير أي شربت وحتى تركت الماء زاهدة فيه لكثرته، شربت كتير وزود يعني والإناء مليان، فهم؟ فتشير إلى كثرة الماء وأنها تشرب الماء الكثير، ها؟ وتتعامل مع الماء لكثرته، فتعبر عن هذا بكلمة بلفظ إيه؟ أتقمح، كناية إلى أن هذا العزيز في بيت أبي زرع إيه؟ ها؟ كثير، وده من الرغب، لأن العزيز لما يبقى كثير يبقى الكثير إيه؟ أكثر وأوفر، فهم؟ فمن حيث الراحة واخده راحتها جدا، تنام وتقوم زي ما احنا كده في بعض الاحيان ايه لما الزوجه بتاعتك يعني تنام وتقوم كده شويه هانم، ما انت ما وراكيش حاجه، انت وراكي ايه؟ انت حاسه بحاجه، ما تتاكلي ببلاش. ده المحسن. المصيبه ده موضوع تاني، نسال الله العافيه والسلام، لكن هذا الجانب ده مش احسان. المحسن لازم يعني، لكن ينبغي ان الانسان يعني حتى ينبه على اولاده، سيبوا اتركوا امكم ما نمتش سهرانه، قامت لكم مبكرا، مش عارف عملت ايه، يعني تستشعر ان انت يعني ايه يعني تصر لراحتها، تتمنى راحتها، وان ده شيء يسرك، مش ان هي مساله راحتها دي عندك يعني ما يعني كما لو كان بعض الزوجات يقول لك ده هو لو مت يتمنى موتي، مش بس يتمنى ما نامش موت، نسال الله العافيه. هذا امر طبعا يعظم جدا ان المراه تجده في نفسها او تستشعر به في نفسها. فاقول فلا اقبح، خلاص عرفت في حسن العشرة في الكلام، ودي مسألة أحب نبه عليها أخوان، معلش معظمنا ليس له مجلس ود مع امرأته إلا من رحم الله. اسأل نفسك كده دلوقتي وانت قاعد بينك وبين نفسك كده بخاطرك، كم مرة جلست مع امرأتك مجلس كما يكون بينك وبين صاحبك، تتعلم تتكلم، بس بعيد بقى عن ايه؟ عن ان تكون جلسات طويلة عتاب وخناق وطلقني ومش عارف وايه ولا، بعيد عن ذلك، بعيد عن الاشياء اللي هي نسأل الله العافية والسلام. خلينا في مجالس مجالس مثمرة ومجالس محادثة، زي ما بتناقش صاحبك كده وفي أوظيفك تقعد تكلم في موضوع معين، في بيت المقدس، في أحوال إسرائيل مع فلسطين، في الشيشان، في أحوال الأرض، حتى في أمر الأولاد وصلاحهم، حتى في مسألة علمية، حتى في شيء من الدين. كم مرة هتجدها مقر يعني ممكن تتعد في سنين طويلة، لما أنا يفهم. وبعض الناس ممكن لك ولا مرة، أصلا فضاش، أصلا بنتكلم مع بعض يا دوب نقعد نتكلم شوية نتخانق، فأحسن ما بين إيه؟ ما بنفتحش كلام لأن الموضوع بيقلب خناقة. لا لابد أن تعرف إن المرأة لازم تجد فيك الونيس والمثامر، فهم؟ تفتح معها كلام، ولو ما فيش كلام تفتح معها كلام. لابد. كم من امرأة تشكو من أن زوجها لا يكلمها، لا زي ما يقولوا ما بيحسش بيها، مش مستشعر أمرها. وهذا أخوان بيسلب المرأة جزء كبير من معنوياتها، وكما قلت هذا بيجعلها يعني عرضة، لأنها إذا وجدت محدث لين ومحدث يحدثها بما يروق يمكن أن إيه أن تميل معه. أنا بكلم عموما كمسائل عامة. فأيضا لابد أنك أنت تؤفين بقى سبق من المخاطر، عفانا الله وإياكم من كل سوء، خلينا في الإيجابية، خلينا في المسلك الحسن، خلينا في النظم التربوي الحق. أقول فلا أقبح وأرفض فأتصبح فأتقمح، وفي رواية فأشرب فأتقمح، لو في رواية فأتقمح. أم أبي ذر، فما أم أبي ذر؟ حمتها دي شرباية، ربنا ياخدها. كلمة المشهورة على لسان امرأتك على أمك، أو مثلا إيه، أنا بقولش فيها حاجة بس ربنا يسينا شرها، عايز تروح لها روح، ما خلاص تجيش تجي هنا، أنت عارف أمك، أنت عارف أمك، كنت عارف أمك، يعني كده إيه مع الإحسان. هذا نسأل الله العافية والسلامة. وهذه المعاني أصلها العلمانيون من خلال إعلامهم وتربيتهم وأدبهم الذي يبث سوء الأدب وسوء الأخلاق. إن الحمى أفلام والتمثيليات والمقالات والقصص والروايات، إن الحمى دي إيه؟ أعداء الزوجة. حتى المرأة لما تجوز ابنها وتكون ست طيبة تحاول تتعلم تبقى حامة عشان تبقى حامة وإلا هتسقط. فهم من إيه؟ من تربية السوء، نسأل الله العافية والسلام. أم أبي زرع فما أم أبي زرع، شوف تتغنى بها، ويقومها رداح وبيتها فساح، تسقي عليها تقول هذه المرأة آنيتها وعدلها، وهو المكان الذي يوقع فيه المتاع، انت عارف زي الصندوق او الدولاب زي ما بنسميه، ها، وآنية الطعام والشراب، كل هذه تسمى عقوم، عقومها رداح كثيرة المتاع، فهم؟ عقومها كل ما يوقع فيه متاع، حتى آنية الطعام تسمى عقوم، الدولاب بتاعك تسمى ها عقوم، عقومها رداح وبيتها فتاح. واضح جدا ان تتكلم على ام الزوجه بشيء من الثناء وحسن السيره، خاصه انها بتكرر ام ابي زرع وام ابي زرع، وبتعمق كيف يكون حال الزوج. ومن نعمه ربنا عليك ان تكون حماتك بالنسبه لك امك في الود والمحبه والرفق، فهم، والمشاعر، وتكون حماتها امها في الرفق والمشاعر، وكأنك صرت أخا أو ابنا لأم الزوجة، وكأنها صارت ابنة لأمك. وده في الشرع انتوا عارفينه ان دي مسائل ايه معمول بها، ان حمامك مالها أمك، ومحرم على التأبيد، صح ولا لا؟ فدي مش مسألة يعني، فدي من سعادة الدنيا ومن تمام سعادة المرأة، من تمام سعادة المرأة ان تكون الارحام باب خير وود، فهم؟ مش يبقى ايه يعني، انت عارفين ان في كثير من الناس، نسأل الله ان يعافينا واياكم، اعدى اعداؤه اصهاره وانسابه، صح ولا يعني مثلا لك انا ما بديش زوجتي عند امها الا في مناسبات معينه، لان بتخانق ومش عارف امها ست مش عارف بتعمل ايه وبتسوي ايه، وزوجتي بتمشي ورا كلام امها، وحاطت الام لام الزوجه في موطن ويعجز عن تالفها، عن 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 ان يألفها، تعجز عن ان يعجز عن ان يألف هذه المرأة. وانا لا ادافع ولا انكر ابدا، لا انكر ان هناك من النساء امهات الازواج وامهات الزوجات لفساد التصورات ها والاختلافات وطبيعه الفهوم الجاهليه بيكون حرب، فهم؟ الأم حرب على زوج ابنتها، أم البنت، وكذلك في المقابل. أنا لا أنكر هذا، لكن المسلم يا أخوان بفطنته وحنكته وحيلته المشروعة يمكن أن يجعل أولئك الجاهليون في جيبه بحسن الكلمة وإطعام الطعام وبذل المال، فهم؟ وتفويت الموقف ومعرفة عيبهم، ها؟ وإتيانهم من الجانب الذي يمكن أن يقبلوه، بحيث أنه يبقى عندهم زوج البنت ده الأخ فلان ولا الشيخ فلان ده هو أحسن واحد، مع أنه هم ناس إيه يعني، ممكن لا يصلون، يمكن مش عارف من أهل الطعم، يبيتون يعني يصلون النهار قبل الليل على التلفاز، أهل تبرج وعري، لكن هو استطاع أنه يجعل لنفسه مقام في وسطهم، مقام إيه محمود، مقام مقبول، فهم؟ لكن طبعا لما بيحدث مواقف وينكر ولا او ده منكر وانتوا مش عارف تخشوش البيت ده، ولا طب انت اطلع بره اطلع بره، ايه ده انا في راسي غصب عنكم، فتبص تلاقي بدا القصه من اولها بالايه، بالخصومه والمواجهه اللي طبعا بيكون كفته فيها ايه ضعيفه، موقفه فيها اضعف، فبيبقى في النهايه يصل الى القطيعه، اللي ملوش حل غير القطيعه، فاهم؟ لكن هذه الحياه من شؤم العلاقه الزوجيه، ومن او على الاقل من قله الخير فيها. انت دورك انك تنجح في الموضوع ده، ليس شرط ان هم لازم يكونوا ملتزمين، طبعا اللي يا اخوان اللي يستطيع ان يتخير البيت فبها ونعمه، لكن ده مش معناه ان كل امراه ليست من بيت مؤصل وليست من بيت ملتزم تترك، قد تكون المراه فيها من الخير ما ينفعك الله بها اذا اخذتها من هذه الايه، من هذا المستنقع، ويجعل لك فيها خير كثير، صح ولا لا؟ والله يقول عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلمش دعوة مني للمرأة التي لا تكون من بيت منسب ملتزم تترك، لا، إنما أقول لو استطعت أن تجمع بين الخيرين زبيها ونعم. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع أيضا تشكر فيه ابنه. طبعا ابنه ده ممكن يكون ابنها وممكن يكون من امرأة قبلها، يشعرك بذلك أنه طلقها وتزوج غيرها. والزواج والطلاق عند العرب كان من الأمور اليسيرة جدا، وإن كانت يعني زي ما نقول صفة من صفات المجتمع أو عادة من عادات المجتمع إن المرأة تكون تحت الرجل حين فيطلقها وتزوج غيرها وهي تتزوج غيره، فهم؟ وقد تكون زوجة لثلاث أو أربع قبله، وقد يكون لها من الأولاد من غيره. فهذا كان في المجتمع العربي والمجتمع الجاهلي الأمر إيه؟ بل وفي المجتمع المسلم بس بالضوابط الشرعية وحفظ الحقوق وعن نكاح المشروع أيضا كان إيه؟ كان أمر سهل جدا أن يطلق أو يزوج، لكن مش حق وبالضوابط، مش بالأهواء، مش بالأهواء وبالاستهتار، إنما بالإيه؟ بالحق والضوابط. المهم فعشان لما تسمع عندك كلمة ابن أبي زرع فتأتي تظن يعني إن ده قد يكون ولدها، قد يكون سبب ابن أبي زرع. مضجعه كمثل شطبة، الشطبة هي ما يكون من عود الجريد، ما يؤخذ من عود الجريد. عارف انت ما تجيب عود الجريد وتسل منه قطعة زي ما تقول كده بلغة عصاية رفيعة، ده يسمى مثل الايه؟ الشطبة. تتحدث عن هذا الولد وكيف انه خفيف الظل، خفيف الحركة، لين الجانب، عشرته سمحة، حتى انه ليس فيه صعوبة لا في مكان ولا في مقام، سهل في كل حاجة. فلما ينام ينام يعني لو شبر يكفيه، فهم؟ تعرفين انه الناس لطبائعهم منهم ما يكون سهل الإيواء ومنهم ما يكون صعب الإيواء. يجي لك ضيف عايز تنيمه، قلت ما عندكش غير ايه؟ كنبة صغيرة كده، والأوضة اللي انت مثلا فيها المجلس صغيرة وعن فيها كنبة وحدة مكان في الأرض بسيط، يعني هو ده وسعك وانت مرحب بيه وفرحان. يقول لك انا بحب الوسع ما بعرفش انام غير على طوله. طيب يقول لك هات لي مرتبة كبيرة، رح تجيب له مرتبة السرير اللي انت نايم عليها وتنام انت على الملة، مش مشكلة بس عشان الضيف. يقول لك عايز بطانيتين وعايز مخدة عالية. وبعد ما ينام يقول لك انا رجلي بتورم ما عايز مخدة تحت رجلي. يعني ده هذا الانسان صعب الايواء، ثقيل. هي تعبر عن رزق ابن ابي زرع بانه ايه؟ مضجعه كايه تشوف كمثل شطبة، عارف عود الجريد، يعني تنيمه كده ما يتسلش بيه، مش صعب الايواء، سهل الايواء، فهم؟ لكن لما يكون بقى يعني من النوع اللي انا بحكي عنه ده يعمل ازعاج، يعني يدربك البيت، لو بات هنا في البيت يبقى عايزين يجيب الاسعاف، يعني عاجه هيتقلب الدنيا كلها عشان ينام، فاهم؟ وده من ثقل الانسان. عارف انت في واحد لما ينام ما تعرفش تنام جنبه ابدا، لان بينام راسه في الطرف ورجليه في الطرف الثاني، واخد بالك، واخد الغطا كله لوحده ونايم على المكان كله وطارد اللي حواليه. وفي انسان خفيف، عافانا الله واياكم، لما كان الناس بتبقى في بعض الاماكن اللي مكان زحام وكده ويبقى مكان النوم قليل مفيش فرصة، وتبص تلاقي ده ايه؟ يقول لك وسع كده بس عايز ينزل. طب المكان كله لا يسع الا اثنين ومحطوط فيه خمسة، والله بعض الاحيان كان بيبقى اكثر من ذلك، لدرجة ان كانت الناس بتنام واقفة وعلى طرف الشباك، يروح مسدود على الشباك كده قاعد وينام، مش فاهم، مفيش مكان اطلاقا، فاهم؟ وده عايز وسط هذه الظروف يقول لك ايه؟ وسعولي جنب الحيط وفرشولي حاجه واعمل لي هات النعل اعمله مخده، واخد بالك، ونجيب لك ناموسيه ونجيب لك مرتبتين. الناس مش لاقيه، يعني ده اسمه انسان ثقيل، انسان ثقيل. فهي تعبر عن خفته، خفه الولد ايه؟ ايوه. وتشبعه ذراع الجفره، طبعا انتوا عارفين برضو مساله الاكل دي بتبين ثقه للانسان ايه؟ من عدم. ده ممكن يكون ينزلك ضيف وبعدين تقول له تاكل وتقدم له مثلا قليل من الطعام، قليل من الخبز، فيأكل يمكن بعضه ويشبع وينبسط ويشكرك وجزاك الله خير. واحد ثاني مثلا ما تقدم له وتقدم له كتير وتبص تلاقي ايه يقول لك ما فيش سلطه ما فيش مخلل ما عندكمش حلاوه طحينيه ما فيش عسل وطحينه لا اله الا الله. وبعدين يخلص العيش وبعدين يقول لك ما فيش عيش ناشف نبله. طب لا عايز اكل زيت كمثه بس مش ناوي يقوم. انا قررت في حياتي من هؤلاء. اسال الله يعافيني واياكم اسال الله يعافيني واياكم اسال الله يجعلنا منهم. وقبلت ايضا من الكرماء الذين يتقوتون بالقوت القليل فتستشعر خفته. ولو قعد عندك اسبوع الخفيف ده لا تستسقي له. ليه؟ لان متاعه قليل فلا يرهقك. اما الثاني لو بات ليله كانك فاكرها العمر كله العمر كله كانك فاكرها. ليه؟ انه ثقيل صح ولا لا؟ الانسان بيبقى فدي مساله يعني هي تشكر في الولد وتمدح في موقعه وتبين حقيقه امره من حيث الخفه ها وقله المأوى ها وحسن الصحبه. مش عايش معاها في البيت مش ابنها او ابن زوجها فمحتك بيه فتريد ان تقول هو صيف كالنسمه لا يستقيم في اي وجه لا في نومه ولا في اكله. طب وايش معنى النوم والاكل؟ ايش معنى ما كلمتش على كلامه على طاعته؟ ايش معنى؟ لانه غايه محك الرجل في بيته النوم والطعام صح. كثير منا ممكن ينشغل يسافر شغل كتير روح بالليل عايز ياكل وايه وينام يوم الصبح عايز ياكل ويخرج عشان يعمل ويرجع عايز ياكل هكذا. فبقى النوم والطعام هما الامران اللذان لا يتركهما. كل حاجه ممكن يكون ما تكلمش مع حد ما فضيش يقعد مع حد لكن ما فضيش ياكل وينام لازم ياكل وينام. فهذه محكة دائمة وحاكة دائمة وبها يظهر خفة الإنسان.
قالت 11 زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذناي وملأ من شحم عضضاي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيق ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح فأتقمح أو فأشرب وأشرب فأتقمح أم أبي زرع فما أم أبي زرع حكومها رداح وبيتها فتاح. وقفت عند هذه العبارة في ذكر أم زرع لما يتعلق بالكلام على حماتها أو على أم زوجها أم أبي زرع. وذكرت في هذا المقام بأننا تربينا من خلال مواطن التربية المؤثرة التي تقوم على أصول العلمانية أو كما يسميها البعض العلمانية. هذه الأصول التي رتبت معايير هي ضد معايير هي ضد المعايير الشرعية والإسلامية. والغرض منها ليس مجرد هدم المعايير الشرعية والإسلامية بقدر ما هو نصر المعايير الجاهلية أو العلمانية. قد يهتم الغرب قد يهتم العلمانيون قد يهتم المستشرقون قد يهتم الإعلاميون قد يهتم أهل الجاهلية بكل ما عندهم من أبواق وأبواب للدعوة أو للإعلام أو لبث ما عندهم من مفاهيم ومناهج في تأصيل أمور معينة ممكن تكون هذه الأمور من الفروع. يعني صعب قوي انك انت تجد مثلا قصص وافلام وتمثيليات سر لعبه الاصنام وان كان طبعا يتخلل ذلك كثير من امور الشرك وكثير من تبسيط عقائد الكفر في يعني بامور ليس هذا محل بسطها. لكن قد تجد في كثير من المقالات والتمثيليات والافلام وغيرها تعميق الشر الوبيل الحاصل من الزوجه الثانيه وان هذا شر ما بعده شر وأن هذا يعني جرم ما بعده جرم مع أن الزواج من ثانية مسألة فرعية في الشريعة وهي في دين الله مسألة من المسائل التي تعد من المباحات أو من المندوبات أو من الواجبات بحسب حالة العبد لمسألة الزواج. لأن الزواج في الإسلام يمكن أن يكون مكروه ممكن أن يكون حرام ممكن أن يكون واجب ممكن أن يكون مستحب ممكن أن يكون مباح يعني تشمله الأحكام الخمس فالرجل الذي لا يستطيع النفقة ولا يستطيع الباءة وليس هو مؤهل لإتيان النساء والذي يمكن أن تفتن معه المرأة في دينها وفي نفسها يحرم عليه أن يتزوج. والرجل الذي لا يستطيع القيادة ولا يستطيع العول وليس عنده ما ينفقه ويتزوج ليزداد فقرا على فقره يكره له أن يتزوج. والرجل الذي يستطيع بشيء من شق النفس ولكنه يستطيع يباح له الزواج. والإنسان الذي يملك القدرة على الزواج بحيث أنه يستطيع يعني كما قلنا النفقة والباءة وكذلك يستطيع أن ينفق على أكثر من واحدة يمدد له ذلك ليس من باب تعدد الزوجات ولكن من باب إحصان الفروج وإدخال الأنثى على النفوس وتقوية النفوس والنفقة على المسلمات وتكثير النسل والذرية فتناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة وهكذا. المهم إنه هذا الأمر يعني هو أمر الحقيقة إنه هو من فروع الفروع في الشريعة يعني ليس هو مسألة أصلية وليس مسألة من أصول الدين ولا مسألة تركها يترتب عليها فسوق وكفران وغير ذلك من الأمور. لكن لماذا تجد إن الغرب يهتم اهتمام شديد جعل مسألة الزوج من ثانية أو الزواج من ثانية أمر مشوه ويبص في ذلك البث الشديد واهتم بذلك الاهتمام المتتابع المبالغ فيه؟ ليست العبرة في مجرد هدم هذه الشريعة أو هذه الشعيرة الصغيرة أو التي هي من فروع الفروع، إنما العبرة بث ما وراءها من نهج الجاهلية ومن منطلقات العلمانية عن طريق نشر من خلال نشر الزنا والمخادنة وتبسيط الاختلاط والتسوية بين الرجل والمرأة في كل شيء. تسوية مش في الحقوق لما تسوية في الطبائع، يعني ما المرأة لها أن تنظر رجلها أن ينظر، المرأة لها تختلط ورجلها أن يختلط، المرأة لها أن تتعرى ورجلها أن يتعرى. عندهم مبادئ في الغرب إن عورتك عند رجل مثله، في عبارات كده يقولوها بالعجمية أو بالإنجليزية معناها هذا الكلام يعني. فبالتالي لا يصح أنها تعتبر نفسها شأن خاص، لأن كما إن لها عورة أنت أيضا لك عورة، فإن كان أنت يجوز أنك أنت تمشي يعني كده مفتوح الصدر ولا تمشي عار البدن أو عار الذراعين أو عار الصدر أو عار الرجلين، هي كذلك الأمر لأن شأنها شأنك. هذه المحصلة لا تتأتى إلا من خلال هدم بعض الأبواب الشرعية حتى وإن كانت من الفروع. كذلك تبغيض المرأة في حماتها أو تبغيض المرأة في أم زوجها وشعور العداء الشديد لتقطيع الأوصال له هدف عظيم جدا عند العلمانيين. المقصود اللي أنا عايز أعمق عندك أن الأسرة في المجتمع الغربي ملهاش وجود، مش مفككة، ملهاش وجود. واحد يقول لي مش هم نصارى والنصارى عندهم بر الوالدين؟ نعم النصارى عندهم بر الوالدين، بس هم مفيش نصارى أصلا، مفيش مقيدين بالكتاب، مفيش متبعون للكتاب، حتى أهل الدين عندهم مش متبعين للكتاب ولا متبعين للدين ولا بحركوا وغيروا وبدلوا وأطوعوا لدنياهم نسأل الله العافية والسلامة، فهم؟ فأذاقهم الله وبال أمرهم، فهم؟ والجزاء من جنس العمل، نسأل الله أن يعافينا، نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا. المهم أنه بيحارب، لكن شوف بعد المرأة التي اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في موقع زوجها، المرأة المنصفة اللي تخلقت بأخلاق هي موجودة في الدين أكثر مما هي في خلقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كون يرغب بذلك هذا إقرار منه، وهذا يعد أن هذه أخلاق وشمائل المسلمين، أخلاق وشمائل المسلمين. فتحكي عن حماتها مش إنها بقى حرباية وإنها ست مش عارف إيه، وإنه لأنه تمطيط المرأة في أرحمها مفاده إيه؟ تقي الأسر، صح؟ تخيل أنت مراتك ولدت، أمك مش عارفة تخش بيتك عشان تشوف ابنك وتفرح معاك عشان في خلاقة بينه وبين مراتك، واخد بالك؟ وحلف عليك على بيتك ما تخشوش، واخد بالك؟ وطول ما أنا عايشة لن دخل بيتك ولا مخسباه، أو مثلا حماتك أنت حالف عليها وقايل لمراتك لو أمك جت هنا تبقى طلقة، وشغلانة يترتب عليها في النهاية تقطيع، تشبه بالغرب. هي دي الغرب تماما، ودي حقيقة معينة، حقيقة احنا غافلين عنها ما بنقراش الكلام ده، لو نرى كيف هم اجتماعيا وكيف هم إنسانيا، الإنسانية بتاعتهم اللي هي بعيدة عن الدين، كيف هم هتجد حقيقة كرامة الدين، وتعرف قد إيه إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك نعمة ما بعدها من نعمة، وإن أنت تبقى في أشد الإجرام إن لم تشكر هذه النعمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، إذ خبالك لقد من ولم يسمي الله تعالى نعمة من النعم مع كثرتها وتعاظم بعضها فوق بعض منا إلا هذه النعمة اللي هي نعمة الإيه؟ الهداية والإيمان والإسلام. لقد من الله على المؤمنين، فهذه نعمة عظيمة جدا توجب الشكر منا. لكن في الإسلام في رباط قوي جدا، أم حماتك أمك وتبقى عايز تبرها زي أمك وتخليها تحبك زي أمك، لدرجة أن ممكن حماتك تحبها أكثر من أولادها وتشتاق أنها تتكلمك وتتصل بيك وتطمئن عليك، لكن مش تتصل وبعدين تعرف أنك في البيت روح قبل السك وما تكلمش بنتها إلا وأنت مش موجود، لأنك أنت بالنسبة لك أنك بعوض. هذا تقطيع. فشوف المرأة تتكلم على أم زوجها، طبعا ده من نتيجة الإحسان لبنهم صح؟ لا، أم أبي زرع فما أم أبي زرع، وكومها رداح وبيتها فساح. تتكلم على أنها كثيرة العطايا وأن يعني كثيرة المتاع، خيرها كثير، امرأة كريمة وسع الله عليها، وهذا دليل على أنها تذكرها بسرور، تذكرها برضا. وبيتها فساح. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمثل شبة وتشبيعه زراع الجفرة، وقد ذكرت ذلك أيضا، وهي أنها تتكلم على ابن أبي زرع سواء كان ولدها أو ولد زوجها، فهم؟ والمعنى في الاثنين، لأنها قالت لم تقل ابني لما قالت ابن أبي زرع، وطبعا محمول على أنها قولها ابن أبي زرع إن كان هو ابنها، إن كان هو ابنها الأفضل هي تقول ابني ولا ابن أبوه. يعني مثلا لما أنت تقول مثلا زوجها كنت اسمك أحمد، تقول ابن أحمد ده راجل ولد مؤدب وهو ابنها يا أم، أيهما أكرم أن تقول ابني أم تقول ابن زوجي؟ تقول ابن زوجي أكرم. إزاي ما أفهمك؟ لا، هي أمه، هي أمه تريد نسبة الفضل والخير إلى الإيه؟ إلى الزوج، لأنها ابتدأت الكلام من باب ذكر من شمائل وفضائل ومناقب من الزوج، فهي تريد أن تجعل كل ذكر سواء في الولد أو البنت أو الأم من مناقب من الزوج. هيكون الراجل ده راجل يعني ما فيش زيه، راجل في الخير والكرم والجود والإحسان والأخلاق والنسب والتأصيل والخلفة، ما تلاقيش في حاجة إلا وهي طيبة. إن كان على أمه صمه دي ما شاء الله قوة إلا بالله، ست كم الواوا، وإن كان على عياله ما شاء الله قوة إلا بالله. فهي بتتكلم على أمرها، لكن تريد أن تشكر ذلك وتنسب الفضل لزوجها، وذلك من إيه؟ من شدة ذكر الزوج بالخير ومن عمق الإنصاف، بل والمبالغة مش والإنصاف بس، في الخير من عمق المحبة والمودة بينهم. ودي في الحقيقة يا أخوان قد تكون فيها مبالغة، لكن المبالغة في الأمور دي التي تصدر الأعراض وترفع الشأن وتعلي الشرف، هذه المبالغات مطلوبة جدا وتخطر كثير من العيوب. ودي في الحقيقة احنا فقدينها في نسائنا إلا من رحم الله تعالى. يعني ايه؟ ذكر معايب الرجل لمرأته وذكر معايب المرأة للرجل لا يمكن أن يتصور فائدة إطلاقا إلا إذا كانت التقابل، بعيد عن التقابل، بعيد عن الخصومات والقضاء. لا يمكن يا أخي أن يتصور فائدة مطلقا بذكر معايب كل من الزوجين أو بس ذلك للناس، ومقصودش الناس يعني كده في الميادين العامة، أنا مقصود أقول يعني لغيرهما، ولا يجزى من ذلك إلا الفضائح والوغر في الصدور. ممكن تقابل بينك وبين امرأتك في ستر
كثير من العيوب فيك وأنت فيك وأنت فيك وأنت فيك، لا بأس، لأن هذا يعد من التربية، من التوجيه، من النص، بغض بعيد عن السب وبعيد عن الطعن وبعيد عن الفحش، بعيدا عن هذا كله يمكن، بعيدا عن هذا كله يمكنك أن توجهها بعيوبها بينك وبينها، بينك وبينها. لا يكون ذلك بين الأهل، ومن أشد ما يؤلم المرأة أن تذكر عيبها أمام أهلها، لأنك بتنقصها تنقص ضعف أمامك وأمامهم، وتبين أنها بضاعة مزجاة عند أصحابها. شو لما تيجي التاجر وتقول له عارف البتاع اللي اشتريته منك، انت المفروض تقفل، هذه بضاعة، بضاعة خايبة اللي اشتريتها منك، انت فاتش ليه؟ فهذا يشعر التاجر بخيبته. فالمفروض ان اهل هذه البضاعة من؟ اهلها. فلما تأتي وتذكر عيبها امامهم وتجرحها امامهم، هذا في الحقيقة ان انت تقول لهم يعني اللي انتوا ايه، انت عامل حاجة ما كنتش اتجوزت حماتي، كان كتر وكان احسن لك ما كنتش اتجوزتها، ما كنتش خلفت الولية دي، وبالأصل كده كنت قفلت الباب ده، كأنك عايز تقوله كده، انت ما ربيت ولا علمت ولا فهمت، دي بضاعة يعني. هذا طبعا طعن شديد، طعن مضاعف، طعن في المرأة وطعن في أهلها وطعن في نشأتها. لكن لو قابلت عيبها بينك وبينها يصبر وتقبل، ولو قلت فيها ما لا يقضيه بعيد عن الفحش والطعن والسب والتعدي، لو قلت فيها ما فيها تقبله منك، وإن لم تقبله لا يصيبها في صدرها من الوغر، وده عيب عظيم جدا، أنصح إخواني جميعا أن يتخلصوا منه، وإن كان ليس فيهم فأحمد الله تعالى ويحافظوا عليه، وهو ألا يذكروا عيوب زوجاتهم أمام أرحامهم أمام أنسابهم. لا ينبغي أبدا أن تذكر عيب زوجك أمام أنسابك، لأن هذا أخي كما قلت فيه من الطعم المضاعف. لكن الزوجات أو أكمل هذه المسألة، ذكر العورات لا يبلى منه إلا الفضائح، لا يبلى منه إلا أي فضائح. عند التخاصم التقاضي لا بأس إن الإنسان يذكر ويكون نيته مش إنه بقى إيه، أنا حضحك وأنا هفرج الناس عليك وأنا أخليهم يعرف إن أنت ما تسويش بصر وأنت عاملة منظر أخته كذا وكذا، أنا هخلي يعني صدفتك على كل لسان. هذه نية خبيثة جدا تأثم بها، ويعود عليك ذلك بالجزاء من جنسه، الجزاء الذي هو من جنسه، وقد يفضحك الله أنت ويسترها ويكون عندك من العيب ولو واحد بما عندها من عشرات العيوب، وتقعد أنت تحكي بقى على سبيل الفضيحة، وبعدين يقول لك وإيه يعني، ما هي امرأة، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال قصة عقل ودين؟ لكن أنت يا راجل بقى ينفع بشنبك كده ولحده وطولك وعرضك، ده انت راجل مهزأ، ده انت راجل عرة، اللي انت وعيب واحد بس، فتجد ان النية اللي انت قصدت وعمال تسرد الفضائح والعورات على مظنة بقى ان انت ايه يعني غيظات، وانت متغاظ وداخل عداء، بدل ما تخش عداء بينك وبين اليهود والنصارى ومن ولاهم واهل الالحاد والكفر والطواغيت، تخش الى عداء مع مين؟ مع الضجيعة نسأل الله العافية، وتعمل حرب بينك وبينها بقى، وتخطط وتخطط بقى، وتقعد تعد العيوب وتفتكر كده اللي نسيه. لكن الستر احب، الستر لا يزني، لا يزني الزوجان من ذكر الفضائح بغير تقاضي وبغير خصومه في قضاء او تقاضي، الا وغر الصدور والعداء والجرح الذي قد لا يندمل، والجرح الذي قد لا يندمل. فليس من الانصاف ابدا، ولا من الدين، ولا من التقوى، ولا من البر، ولا من الاحسان. الله عز وجل يقول فامساكم بايه، أو تسريح بإحسان، إذا أمسكت لابد أن يكون الإمساك بالمعروف لا بالمنكر، وإذا سرحت لا تسرح بتعذيب وإعضال وحرمان للحقوق بل للزيادة. إحسان فين المحسن؟ محسن يبقى نطلق ولا وأعضلها ولا روح تكيني في المحكمة وما تعرفش تاخد حقها ويزور في كذا ويخالف وعده، هذه مخالفات، وقد تكون هذه الكبائر سبب لشؤم على ذنبك، شؤم عليك، وتفسد عليك أمرك كله، وانت شايف نفسك ان انت راجل الحمد لله مصلي محافظ على صلاتك، تحفظ كتاب الله، بتحافظ على الحلال والحرام، لكن هذا الظلم وهذا الجرم
انت تغفر على انه ممكن يكون جرم عظيم صلى الله عليه وسلم. ان عجزت عن الامساك بالمعروف صرح بالاحسان. مفسده الطلاق قد تكون اقل بكثير جدا من مفسده الامساك بايه؟ بالمنكر. من مساله الامساك بالمنكر عافانا الله من هذا وذاك. ومتعنا لاهلنا واولادنا ما احيينا على ما يحب ربنا ويرضى سبحانه وتعالى. فلا يغنم الزوجان من ذكر الفضائح ومن ذكر البلايا والعورات الا وغر الصدور ومرض القلوب والجرح الذي قد لا يندمج. فانصح نفسي واياك استر حتى لم يكن في خصومه ومرافق ثابت البيت وراحت وانا مش راجعله تاني وانا مستعد اديله هدومي انا مش راجع انا مش طيب انا. والنساء انت تعرف ان هن يعني يصابنا الجبل وينزلنا بسهوله يعني تطلع فوق اعلى جبل وتلاقي بعد ساعه نزلت تحت فلا تعرف طلعت ازاي ولا تعرف نزلت ازاي ما تعرفش. شويه تقول لك طلقني ولا يمكن وخلاص انت تحس يعني وبعد شويه تقول لك عايز حاجه منك حاجه مش عارف ايه. فهذه امور موجوده في المراه والرجل ينبغي ان يعلم ان هو مطالب انه يتعامل مع هذا من خلال امكانياتها وما خلقها الله عليه. فاهم؟ زي ما انت عارف ان القطه بتنهش ولها اظافر وان الكلب يعض مثلا وان الاسد يزأر وينهش كل مخلوق كده. المراه لها ايضا المراه ممكن تلاقي فيها قطه ممكن تلاقي فيها اسد ممكن تلاقي فيها نمر ممكن تلاقي فيها حاجه ثانيه. فانت المطالب انك تراود مش تمسك العيب وتقوله هو ذا. والله الذي لا اله الا هو لو ظننت ان امراتك سيئه وانك ان ابدلتها بغيرها خلصت من السوء فانك لعلك تقع في سوء اشد مما تخلصت منه. فيبقى العلاج مش البحث عن الخلاص انما العلاج ايه؟ الاصلاح. الاصلاح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فاوصوا بالنساء خيرا. وبعدين لم يقل النبي فان وجدت فيها عوج فاتركها وخذ غيرها. لا انما قال فاوصوا بالنساء فانهن خلقن من ضلع وان اعوج ما في الضلع اعلى فان ذهبت تقيمه كفرته وان تركته لم يزل اعوج. يبقى لازم ايه؟ تستوصي. لازم تصلح لازم تصالح لازم تهاود لازم تداوم على التوجيه وتداوم على وتعرف ان في عوج. نبهك النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك عوج مش ان انت بقى ايه انا عايز واحده مش روجة. ما فيش واحده مش روجة. فاهم؟ ومعنى مش روجة مش معناه ان هن يعني عندهن السوء كله وان هن يعني كلهن عيوب واحنا كلنا مزايا وميزات عظيمه. لا انما هذا من باب ذكر الخلقه. هذا من باب ايه؟ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا. صح ولا لا؟ طيب اهو ده بيان الخلقه. صح ولا لا؟ خلق الانسان من عجل. صح؟ فهذه دي خلقه بيان خلقه هذا تركيبه. وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ان الانسان لربه لكنود. هذا يا اخوان اصل الخلقه. ليس على سبيل الذم والتجريح والسب والطعن. فلما يقال ان المراه خلقت من ضلع وان اعوج ما فيه وان اعوج ما في الضلع اعلاه ده على سبيل الخلقه. فياتي الدين يقوم والمراه من معلمها زوجها. لكن للاسف دايما بيكون المراه ما تجدش في الزوج الا سجان يعرف يشقط وينطر ويشتم ويضرب ويطلق. لو هو ما يعمل الحاجات دي ومعاهم بيعلم ويفهم ويصلح كان يبقى ماشي الامور ماشيه من دعالة. لكن لما يكون لا يحسن الا ذلك هذا يفسد. فالستر اولى. الستر أو حتى لما تيجي زوجتك زي ما قلت لك تضرب وتطلع الجبل وتقول خلاص وبتاع ما تروحش بقى في بيت اهلها وتقول لهم فيها وعليها وفيها وعليها وفيها وانا مساكت من زمان وانا مستحملها من زمان وانا لو كلمت ده انا ابدا. في عيوب في عيوب. فبقول يا ابني احنا ما كلنا لا نخلو من عيوب. لكن الستر ده ليجعلك تكبر في عين المرأة وتبقى حريص انك تعود نفسك انك لا تذكر المرأة في بالذات على الخصوص. ولو عودت نفسك انك ما تذكرش حد عموما على العيوب يبقى افضل واجمل واكمل. لكن بذات الزوجة لان احنا عندنا سيلان في الالسنة
عندما يكون الأمر متعلق بالزوجة تجد الواحد يخر مش نقص يخر. أول ما تيجي سيرة الزوجة تلاقي يعني أنا في بعض الإخوان اللي يكلمني عن زوجته من باب الشكوى، والله يا إخوان في بعض الأحيان بيجعل صدري يغير لدرجة إن أنا متخيل ببقى متخيل إن أنا قابلت هذه المرأة وجاز لي قتلها لقتلتها من شدة ما أملى علي. كنت عارفين إن الكلام دي أثر في الصدور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخبرني أحدكم عن أحد أو عن بعضكم عن بعض أو عن بعض أصحابي فإني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر. وده مشعر بأن إيه؟ مشعر بأن الكلام بيأثر في الصدور. فده يجي يقول لي ده عملي تسوس. والله في بعض الأحيان أنا بستشعر من نفسي لولا أن الواحد يعني أسأل الله أن يهديني وإياكم ويرزقني وإياكم الحكمة والعلم، الواحد ده تقيد بضوابط الشرع ويقول لابد إذا جاءك من فقئت عينه فلا تقضي له حتى ترى الآخر فلعله فقئت عيناه. صح؟ جاي لك وعينه مخرومة أنت تقول عمل فيه كده؟ ده منه لله، ده أظهر عبد إزاي فقع عينك؟ فبقى ما يمكن الثاني فقئت عيناه، يبقى اللي جاي ده ظالم مش مظلوم. صح ولا لا؟ وهذا يحدث لما تجمع المرأة وزوجها وتسمع منهما تلاقي العملية أن الاثنين عايزين يتركوا بالنار مش واحد بس. الحقيقة نسأل الله العافية ونسأل الله لنا ولهم الهداية. فالحاصل أنه لا ينبغي أن يكون هناك سيلان في ذكر العورات إطلاقا، بل عود نفسك. شوف المرأة دي مثال عظيم جدا وموقع عجيب جدا. كل ما تتكلم عن حد يتعلق بأبي ذر اللي هو زوجها تطلعه إيه؟ لكن انت تقعد مع زوجتك تقول لك زوجي راجل والله هو راجل طيب الحمد لله والله انا من ايه وكنا دايما بنتخانق مع بعض وهنتطلق ما طلقت مرتين وانا واقف على واحده. ده لما تشكرك انت ده كده يعني معناه ان هي بتشكر فيك. و امه والله امه دي هي اللي خربت البيت وخلتنا نتطلق مرتين وربنا ياخدها والله ربنا يهديها. انا اتكلمت على الام والعيال عيال عفاريت حتى عياله طالعين عفاريت جايين. فلا تذكر شيئا يتصل بالرجل الا وايه نسال الله العافيه والسلامه. اللهم اهدينا واهدي ازواجنا يا رب، اللهم اهدينا واهدي ازواجنا ولا تعاقبنا فيهم يا رب. لكن هذه المراه تذكر الجميل كل ما يتعلق بابي ذر. وشوف بقى الكمان يعني شوف المزيد. بنت ابي ذر فما بنت ابي ذر طوع ابيها وطوع امها. طب هي وريقة كده مش على اللي هي امها مش مشكلة ولا ايه؟ طوع ابيها وطوع امها وملء كسائها وغيظ جارتها. برضو تتغنى ببنت ابي ذر طوع ابيها. طب ليه ما قالتش في الولد طوع ابيها؟ وهذه مسألة ينبغي ان تدركها ان من مناقب المرأة وهي تحت بي تحت ابيها أن تكون لينة. إن من مناقب المرأة عموما أن تكون سهلة في القيادة. إحنا مكلمين بأجيال من الأخوات تقول لك راسي براسك أنت معاك إيه دكتوراه وأنا معايا محو أمية أنا زي زيك إيه المشكلة معايا إعدادية أنت مش عارف إيه وأهلك إيه وأهلي إيه ما تشتمش أهلي أهلي أحسن من أهلك ولو كلمت تاني مش عارف إيه روحني لأهلي ما تقعدني. لا طوع ولا خفض جناح ولا لين إلا من رحم الله تعالى. لكن من أعظم الصفات التي ينبغي أن تكون في المرأة كلام ده يقوله ربنا جل وعلا يقول تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قانتات يعني طائعات. قال ابن عباس قانتات أي طائعات لسيدها وزوجها وملكها. هو ده الزوج. تعرفين كلمة بعل يعني السيد المالك وهذا بعل شيخا. البعل يعني إيه؟ البعل يعني السيد المالك وسيد هو السيد لكن يملك غيره زي سيد القوم زي سيد القبيلة. لكن هي هو سيدها ومالكها. فهم سيدها ومالكها. ففي الليلة يقول الله عز وجل فالصالحات من أهم علامات الصلاح في المرأة لبس السواد ولبس طويل وبتحضر درس وراحة جاية لا قانتات طاعة. فهي بتبرز أول حاجة ذكرتها صفات بنت أبي ذر طوع أبيها لأن دي أخص صفات المرأة الصالحة.
واللي وضع الطاعة في بيت أبيها وسمع أنه طاعة يا أبي وحاضر يا أبي، تلاقيها مؤهلة لما تروح بيت جوزها وبالفطرة واخدة الناس تقول إيه حاضر. لكن اللي واخدة الناس تقول اشمعنى أنا، ما فيش غيري، هو أنا يعني عدلكم منتصة، يعني أنا عشان البنت اللي في البيت تحكموا فيا وتتكلم بقى بلغة الإعلام ولا التلفاز ولا الإذاعة ولا كذا ولا ولا مدرسة ولا، وتلاقيها بتنطش في أمها ولا تكون قوع ولا تكون خفيضة ولا تكون لينة. هذه لما تذهب إلى بيت زوجها زي ما بيقول البعض يجربوا فيه، يعني البعض بيقول إن الزوجات لا يتعلمن في بيوت أمهاتهن وآبائهن شيئا، فإذا أتينا بيوت الأزواج تعلمنا في الأزواج كل حاجة، تعلمت في المعاملة والكلام والتخبيط والطاعة والمعصية والسمع كلام والطبيخ والأكل والشرب والنوم، كل حاجة تعلم فيه لأن هي جاية إيه؟ مفيش. لكنها هذه مرباة طوع أبيها، طب أمها وطوع أمها، طب ليه قدمت الأب على الأم؟ مع أن بر الأم أعظم من بر الأب، لأن الأب هو اللي سلطان فاهم، وبتظهر الطاعة معاه أكثر من، ويا أولاد بيسمعوا كلام الأب وبيتهاولوا بعض الشيء أو كل شيء في أمر الأم، يمكن لأن الأم بتعامل بحلو وبتصبر وبتقبل وتفوت. لكن أنت ابنك لما يقولك لأ ولا مش عارف إيه، تلاقي نفسك رحت أم نقض له ودانه فالولد ما يبقاش عنده جرأة أن يكررها، لكن الأم بتسامح وتعفو إلى غير ذلك. لكن هي من حيث النشأة والتربية طوع أمها وطوع أبيها. ليه ما خليتش في الولد كده؟ قلنا لأن دي من أخص صفات الايه المرأة، إنها تكون مغلوبة مقادة واخدة على الطاعة واخدة على الايه الانقياد، لما الراجل ماله قائد فلم تذكر هذا في حقه. وملك كسائها لما اتكلمت عن الولد قالت الولد نحيف من خفيف، لما اتكلمت عن المرأة قالت ايه سمينة من يهدمها، وهذا يعني انه السمنة في الرجل معيبة، شو لا يولد فانت خين صح معيبة، والسمنة في المرأة محمودة. تقول لك اما تاخد والدتك وتروح تشوف الاخت تقول لك يا فلان ده تتجوز دي عصاية يا ابني، ليه يا ابني كده حاسسك ان انت يعني وغفلت عن اي شيء اخر طاع اخلاق دي مش عارف ايه، لكن هو اللي شغلها هذا الامر هذه الصورة، فدائما يحمد ذلك. والعرب كانت تستحمد المرأة وترى ان الجمال، وفي حديث الرجل الذي كان يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من غير أولي الإربة، لما تكلم على المرأة قال تقبل بأربعة وتقبل بثمانية، إشارة إلى ما يكون من تجسيد جسدها جسد المرأة عند المسير، فيظهر من تقاسيم بطنها وظهرها عند المروح والمجي، فكانت العرب بتعتبر هذا معيار إيه؟ أيوه معيار جمال في المرأة ومحمود في المرأة. فلما تكلمت على الرجل قالت ايه ان هو لما بينام بياخد يعني كده كأنه بينام على عود ويأكل قليل، لكن لما قالت المرأة ايه وملؤ كسائها وملؤ كسائها وغيظ جارتها، وده يشعر انها كانت زوجة تانية زوجة ثانية وليست يعني معها غيرها، مش معناها زوجة ثانية يعني هي رقم اثنين، لا معها غيرها يعني، لأن الزوجة لما تتزوج عليها زوجها تبقى اسمها زوجة ومع غيرها تسمى جارة، يعني الزوجة الأولى لما تتزوج ثانية تسمى الأولى جارة وتسمى الثانية جارة، الجارة أو الضرة تسمى الجارة أو الضرة. فقال وغيظ جارتها بمعنى أنها بلغت من الملاحة في الأخلاق والصورة، في الأخلاق والصورة في الرسم والجوهر ما تطيب لنفس زوجها بما يجعل جارتها تغير منها فهم؟ فغيظ جارتها بإمكانياتها وليست تغيظ جارتها، الفرق ان احنا نقول فلانة غيظ جارتها وفلانة تغيظ جارتها، الفرق الاول صفة ايه مدح، يعني هي بتكوينها هي بشمائلها هي بخصائصها مالها
يعني جزء او صارت في مقام يغار منه الاخرون، فغار الزوجة الثانية، فهم؟ من لانها ايه؟ مليحة محمودة، لكن تغير معناها تفعل ما يجر.
سيئة. وغيظ جارتها، جارية أبي ذر الخادمة يعني المملوكة، فما جارية أبي ذر؟ يعني حشوف كل اللي يتصل بأبي ذر، ها؟ أيوة، البيت والعائلة والأولاد حتى الخدم والمال والنسب كل حاجة فيه ما شاء الله قوة إلا بالله. طبعا واحد يقول يعني طب ما راجل كامل أوصفه، لا ليس هناك كامل أوصف إلا الله سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب حسن العشرة وذكر الزوجة لزوجها بالجميل وستر العيب. في إنسان بالعيب؟ لا يخلو إنسان بالعيب أبدا إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، لكن لا يخلو إنسان بالعيب أبدا أبدا، حتى الصديقين وإن نظر وإن قل، صح؟ صريح يتكلم عن الوقت بالله عليك أنت حسن في عيب لحاجة، يعني ما فين العيب؟ مسطور، العيب مسطور، وده عين الإنصاف وعين الود والمحبة، ودي مفقودة في الزوجات إلا من رحم الله. وأنا أنصح نفسي وجميع الأخوات أن يعودن أنفسهن لله تعالى، ليس لسواد عيون الأزواج، أن يعودن أنفسهن أن يطيبن ذكر الأزواج على ألسنتهن، وألا يذكرن أزواجهن إلا بالخير، ليكن قدوة لأنفسهن وأولادهن قبل غيرهن، فهم؟ لو إحنا بمخالطتنا للآخرين زي نسميهم العوام، وإحنا عوام، إحنا اعتدنا كده نسمي نفسنا غيرنا عوام بما يشعر إن إحنا خواص، لكن ماشي حتى على هذا التسمية. لو بمخالطتنا للآخرين ترجمنا كثير من المسالك الأخلاقية والإيمانية، ترجمناها بمسلك عملي في الكلام والأعمال، هيكون لها عظيم الأثر في دعوة الناس وفي بيان حلاوة الدين وفي بيان قيمة الدين. أبسعد جدا لما واحد يقول لك أنا أتمنى أكون زيك، وببقى حزين جدا حزن ناس الله العافية، حزن لا يعلم إلا الله تعالى لما وراءه من فتنة خطيرة، لما واحد يقول لك الحمد لله أنا مش زيك، وانت تكون في موقع يعني بتدعي فيه انك انت ملتزم او يعني بتحافظ على دينك، فاهم؟ افهم دي كويس، كونك تكون هدى لغيرك هذه نعمة عظيمة جدا يضاعف الله بها الأجر، وكونك تكون فتنة لغيرك هذا باب من الإثم عظيم نعوذ بالله منه، نسأل الله ان يعصمنا منه. فتنبه من دي كويس، وتنبه بهذا، فيعني يريد نكف ونربي أنفسنا على منع أنفسنا من هذا الباب من السوء الذي لطالما نستسهله. كما قلت واجه زوجتك، زوجتك تواجهك ببعض عيوبك وغرفة بينك وبينها في مجلس خاص، لا بأس، لأن المفروض أن أنت ستر كما يقول عم ستر وغطى على بعض، وكما وفضلا عن كلام رب العالمين كنا لباس لكم وأنتم لباس لهم، فهم؟ فينبغي ان احنا يعني ان نتأدب بذلك. المرأة تعود نفسها ان تطيب لسانها لا نزلت وزوكا الا بالجميل، حتى لو عجلت ولسانها، يعني انت عارف النساء في كثير منهن بتبقى يعني تربط لسانها لو ربطته في جبل ممكن يزق الجبل، الله العافية والسلام، لو ربطت لسانها في جبل وتقول لك ما عرفش انا قلت كده ليه، يقطعني، ده انا ما كنتش قصدي، ده انا ما كنتش عايز، والله ما كنت عايز اقول كده، والله ما طبعا ايضا لو عجزت المراه، انما العلم بالايه؟ بالتعلم، والحلم بالتحلم، يعني الانسان يجاهد نفسه ويبقى حريص على انه يعني يطبع نفسه بطباع الخير. فإن عجز عن ذكر المفاضل وذكر المحاسن لا يعجز عن كتم السوء، خلاص مش عايزك تقول لزوجك يعني انت فرحانه مش قادر تقولي كلمه طيبه فيه. خلاص يبقى لان كبت السوق ده لمصلحه من؟ صحتك انت. لما تبقى يا غيبه يا نميمه صح؟ يا غيبه يا نميمه، يا نميمه تفرق بينه وبين ارحامه وبين اخته وبين اخوه وبين ابوه وبين امه. يا غيبه ذكره بما يكره صح ولا لا؟ صح. وبعدين كلنا بيجوز نفسه الغيبه يقول لك ايه انا قلت له، انا قلت له. يعني مثلا يذكره بالسوء فواحد يقول اتق الله وما تغتابش يقول لك انا قلت له فش. يعني كانه لما نصحه او انكر عليه او حتى فضح امره ايا كان الواقع كان دي بقى عذر انه لما يذكره بما يكره من ورائه انه ده ايه جائز. لا الغيبه هي الغيبه، ذكرك اخاك بما يكره. ويمكن لو قارنت كلام العلماء هتجد كلام عجيب جدا. لو قلت هو مش عارف ايه، هدومه مش نظيفه، ده راجل مش مهندم، ده راجل مش منظم، ده راجل مش بتاع ترتيب، ده راجل ها، ده يعد من الغيبه. فكيف بقى بما يكون من الزوجات في الازواج وما ادراك. نسال الله ان يهدينا ويصلح نفوس انفسنا. جارية أبي ذر، فما جارية أبي ذر؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، يعني ما تنشرش الكلام. معروف أن أكثر إنسان مطلع على الأسرار والعورات وأحوال البيوت الخادم. ليه؟ لأن الخادم بيشوف الست لوحدها ويشوف الرجل لوحدها ويشوف الاثنين معا صح، والأولاد وأحوالهم وأمور البيت وطعام البيت وما يكون من مشاجرة بين الرجل والمرأة، أو يكون مشاجرة من الأولاد، وما يكون من عورات البيت. فالجارة من أدبها، والجارة من أمانتها أنها لا تبث ذلك. البث عن النشر يعني تذيعه، مش يقولك البث المباشر يعني إذاعة المباشرة. فلا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنفث ميرتنا تنفيثا، ولا تنقص معذرة، ولا تنقص بالساء مش بالصاد، ولا تنقص ميرتنا تنقيثا. يعني الميرة هي الطعام والمتاع، لا تنقله للغير ولا تفسده ولا تعطيه لغير أهل البيت ولا تسرقه ولا تغش فيه. أما كنت خادم تبص تلاقي مثلا ممكن يسرق من طعامك من مالك يودي لأهله، يودي لأقربه، يودي لأتباعه. لا هي أمينة، لا في الكلام ولا في الأخبار ولا في عورات البيوت ولا في متاع البيت من مال أو طعام أو شراب أو طهو أو غير ذلك. ولا تنقص ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعفيفا. نظيفة، نظيفة تهتم بنظافة البيت بحيث لا يعشش فيه الوسخ. فهم؟ الوسخ لما تراب على التراب والورق على الورق وما يكون من غير يعني من زبالات وغيرها يجعله كالايه؟ كالعش. ليه كالعش؟ العش بيتكون من قش فوق قش، فلما ترتب الامور يبقى زبالات على زبالات وتراب على التراب. فقالت ولا تملأ بيتنا تعشيشا، كناية عن أو إشارة إلى قلة النظافة، لأن قلة أن تملأ بيتنا تعشيش يعني لا، كناية عنها لا تملأ بيتنا تعشيش قلة النظافة، يعني لا تقل في النظافة بل تكثر في النظافة. هي تنفع عنها أنها قليلة النظافة بل هي كثيرة النظافة، بحيث أنها تهتم بالبيت. فيتهتم بالبيت معنويا وحسيا، حسيا تجمله تنظفه، ومعنويا تستر عوراته وتحفظ متاعه. فهم؟ لا تحمله لنخل. ده ابو زرع من حيث ايه شأنه، من حيث شأنه ومن حيث ما يتعلق به. عمل معها ايه الراجل الطيب ده؟ قالت خرج ابو زرع والاوصاب تنخض. كانت العرب بتعبر عن الزمان بالامور المحصورة التي يشتهر وقوعها في الزمان. يقول لك مثلا فلان، عارف انت لما كان زمان الام تقول للراجل، تقول للزوج عايزين نجوز البنت، يقول لها على القطن، على القطن. يعني يعني لما نجني القط فاهم؟ حتى الناس بقوا يتندروا بها. في بعض الناس كده لما بيجي يقول عايز الفلوس يقول لك على القط، ولا عنده قط ولا عنده بتاع جاهز على القط. يعني التعوير بقى لما يجي له دماغه تتكسر ويحط له قط جاهز يقصد كده، الله اعلم ما تفهمش بقى هو ايه. فالغايه دلوقتي موجود. تقول لي ابو فلان عايزين نجيب دولاب ولاع البصل، يعني ايه لما نجني البصل ونبيع؟ فده مش نكته، ده حقيقه. الارياف الارياف يعرفوا كده صح؟ ايوه بالضبط. المهم فكان يعبرون على الازمان بايه؟ بهذه الاشياء فاهم؟ فليه؟ لان هي المعروفه عندهم، مش مثلا في 5 فبراير في مش عارف راس السنه في ال... ما الناس تقدم بقى وبقت لا.